Extra. BBC Extra. أهلا بكم. لماذا يخفي الزعماء حالتهم الصحية عن مواطنيهم؟
للأسف الشديد هو يحاول أن يخفي مرضه ببساطة لأنه يريد أن يسير في النمطية التي تعرفه كشخص كامل ومكتمل وقادر ومنتج وقوي.
الأشخاص العاديون أيضا قد يفضلون إخفاء مرضهم ولكن لأسباب مختلفة.
أنا كان عندي تجربة مع مرض اكتئاب، كنت أظن أنني الوحيد الذي يعاني من هذا المرض، فأخفيت المرض عن أهلي ولم أخبر أحدا.
وجزيرة عربية تثير فضول كل من يزورها وتجعله يشعر بأنه في عالم خيالي.
كما نتابع قضية منع بث أغاني حمزة النمرة على الإذاعة الرسمية في مصر.
المزيد بعد قليل مع كريمة كواح وهالة صالح. أهلا بكم مستمعينا. الكل يعلم أن الرئيس مريض ولكن لا أحد يعلم في الحقيقة أي شيء عن وضعه الصحي. تلخص هذه الجملة واقع مدى الشفافية في علاقة الزعماء بمواطنيهم في دول عربية عدة.
وآخر مثال على ذلك هو من الجزائر، حيث كثرت الأسئلة عن حقيقة الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي انتقل الأسبوع الماضي إلى مستشفى بمدينة غرنوبل الفرنسية للعلاج.
وعلامات استفهام عديدة أثيرت في وسائل الإعلام ولم يرد عليها المسؤولون الجزائريون.
هل هي وعكة صحية جديدة أم مجرد متابعة روتينية؟
ولماذا تغيرت وجهته إلى غرنوبل بينما تعود على العلاج في مستشفى فال دو غراس العسكري بباريس حيث يوجد ملفه الطبي؟
طيب، أليست هذه أسئلة كثيرة؟
نعم. وهل إخفاء الحالة المرضية لزعيم أو شخص عادي من شأنه أن يثير فضولا أكثر لدى الآخرين؟ بسمة كراشة طرحت هذا السؤال على الدكتور محمد الحباشنة الطبيب الاستشاري في علم النفس.
كثر التشدد في السرية فيما يتعلق في هذا الأمر يجعل من القصة قصة مهمة بالرغم أنها غير مهمة. بعتقد أنها ضمن حالة عدم النضج النفسي، حالة عدم وجود الثقافة النفسية العالية تجاه الأمراض النفسية المختلفة.
طيب، حالة عدم النضج النفسي هذه هل تصدق حتى عندما يهتم الأشخاص بصحة شخصية معروفة مثلا سياسية أو من المشاهير؟
الشخصية العامة هي تحت الأضواء في معظم الأوقات، فما بالك إذا كان الأمر يتعلق بأمر نفسي أو أمر اجتماعي. هنا حقيقة تصبح عدد التكبير عالية جدا من قبلنا، والمشكلة أنه إحنا في العمل العام ما زلنا نشخصن، هذا جزء كمان من الشخصنة. فكأنه دخولك في العمل العام يعطي الناس التصريح بمعرفة تفاصيلك، وهون تكمن الخطورة أنه الشخص العام عام في وظيفته، عام في ما يتعلق بأدائه، لكنه ليس عام في أموره الخاصة وأموره النفسية تحديدا.
ماذا عن الشخص نفسه عندما يخفي مرضه عن غيره؟ ما مبررات ذلك؟ ألا يتعرض لنوع من الانطواء على النفس؟
طبعا هو يؤدي إلى عدم الثقة بالنفس، ولكن هو لم يصنعها، وما زلنا إحنا صنيعة العقل الجمعي الذي يرى المرض النفسي ويعرفه بشكل قاطع، يعرف أي مرض بأنه حياد عن الطبيعي.
لا دكتور، لا أقصد فقط المرض النفسي، المرض أيا كان، هناك نزوع الأشخاص إلى إخفاء مرضهم عن الآخرين.
هناك عامل نفسي حتى في الأمراض العضوية الجسدية، لأنه تعريف المرض الجسدي عند كثير من الناس أنه أصبح هذا الشخص غير قادر على الفعالية والإنتاج والقوة. والأهم من ذلك أنه المجتمع العربي تسود في معايير تعريف الشخص بالقوة والسلطة، والمرض هو يخالف هذا المعنى في المفاهيم العربية. للأسف الشديد هو يحاول أن يخفي مرضه ببساطة لأنه يريد أن يسير في النمطية التي تعرفه كشخص كامل ومكتمل وقادر ومنتج وقوي.
فكأن الإخفاء هذا شيء طبيعي في النهاية يا دكتور، يعني في مجتمعاتنا العربية، لكن هل يظل طبيعي في مجتمعات أخرى غربية؟
حتى في المجتمعات الغربية، يعني حتى لو عرف مثلا بداية، لو قدر لمعرفة مثلا وجود الألزهايمر عند الرئيس الراحل زي كده، سوف لن يتم انتخابه من قبل المجتمع الأمريكي،
وهذا شيء طبيعي أليس كذلك؟
يعني هو طبيعي، ولكن حتى لو كان في مقدمات مرضية لا تؤثر على القدرة العقلية ولا تؤثر على الأداء، ولكن وجود مثل هكذا مرض أو وجود مرض عضوي آخر قد يمنع الناخبين من القدوم إلى صندوق الانتخابات.
ربما لأن المنصب حساس ومهم وبلد كبير إلى آخره، لكن ماذا عن الأشخاص العاديين الطبيعيين؟ يعني لو أن شخص في بلد غربي أصيب بمرض ما، سيضطر إلى إخفائه لنفس الأسباب التي يخفيها شخص يقيم في بلد عربي مثلا في مجتمع مثل مجتمعاتنا؟
لا أعتقد ذلك أبدا. يعني أنا أعتقد أنه هذا المجتمع بعقله الجمعي خرج من موضوع النمطيات وموضوع العقد والمفاهيم المغلوطة بما يتعلق بالصحة والمرض، فبالتالي أعتقد أن مدى الحرية في التعبير عن الذات وعن المرض تكون أكبر.
كان هذا الدكتور محمد الحباشنة، الطبيب الاستشاري في علم النفس.
هل فعلا يميل الأشخاص إلى إخفاء مرضهم عن غيرهم، وفي المقابل يهتمون بأخبار السياسيين والمشاهير الصحية؟ بسمة استطلعت آراء بعض المستمعين من بلدان عربية مختلفة.
أنا كان عندي تجربة مع مرض اكتئاب، كنت أظن أنني الوحيد الذي يعاني من هذا المرض، فأخفيت المرض عن أهلي ولم أخبر أحدا. لحد الآن هم ما يعرفوا حتى شافاني الله سبحانه وتعالى. وأهلي أنا مش ليس من المتعلمين، لا أقول لها مرض اكتئاب، قد يظن أنك مجنون ربما، وهذا كان سبب من أسباب إخفائي هذا المرض. لكن بوتفليقة الناس يسولوا عن المرض. هناك اهتمام بمرض الرؤساء، لأن بعض الناس يظنون أن في اللعبة السياسية. يعني
أنا لا أفضل أن حد يخفي مرضه، لأن أنا كده كده لو مرضي عند طبيب أنا ما خفيتوش عليه، فأنا لازم حيبان علي أي أثر من المرض. لو أنا المرض بتاعي ولو في 1% معدي لخاف على اللي معايا. بالنسبة بقى الأخبار المسؤول طبعاً لازم أهتم بيه طبعاً، لأن الرجل ده مسؤول، لازم أهتم، لازم أتابع عنه، لأنه ماسك بلدي، ماسك المجال من المجالات، مؤسسة من مؤسسات الدولة. ما الفنان ما أقدرش أتابعه عامل بيه يعني. إيه صعبة الإصابة المرض العريضة بأي وقت بأي عمر ممكنة، فيعني ما جدوى أنه إخفاء المرض عن الأقارب، بالعكس عادي. يعني ممكن أنه الإنسان يحس بدعم من المحيطة، اهتمام، وخصوصا الإنسان بلحظات الضعف والمرض يحتاج دعم. بالنسبة للمشاهير، هو بالنهاية إنسان. في الفترة الأخيرة سمعنا مرض فنان أحمد حلمي، أنا صراحة كنت يعني حزنت عليه، كنت إنسان يعني محبوب ورسم يعني الابتسامة على وجوهنا.
بالنسبة لي أنا شخصيا مرضي، عندما أكون في وسط العائلة وموجود في البيت فحقيقة لا أخفي المرض، وإنما أبوح به وأتكلم. لكن عندما أكون في حالة سفر أو غائب عن الأسرة ويأتي المرض، في هذه الحالة أنا أخفيه حتى لا يشعرون بالقلق، خصوصا عندما أكون في سفر أو غير موجود في البيت. تحديدا حالتين هي التي تؤلمني يعني وأتعاطف معها كثيرا، سواء كانت في مشاهير أو في المحيط القريب أو في البعيد، هي حالات السرطان وحالات الفشل الكلوي. أحاول حتى إذا استطعت أن أساعده أبذل كل ما أستطيع من أجل أن أساعده.
أحب يعني أعيش ألامي لوحدي، يعني ما أحبش حد يعيش معايا ألامي، وما أحبش أكون شاكي، يعني أشتكي لله سبحانه وتعالى فقط لغيري، إنما يعني عشان ما تعبش الناس الآخرين، يعني بحب أكون ديني من ربنا يعني. إنما المشير والسياسي لا، ما بهتمش، مش بهتم بيهم، ما بهتمش خالص يعني. إنما لو في فنان مثلا كويس يعني بحترمه حاجة زي كده، زي الأستاذ أحمد حلمي مثلا، ربنا يديله الصحة. الفنان بصراحة زعلت عشانه لما سمعت إنه هو مريض بمرض السرطان، وتبازل عليهم يعني.
إذن يبدو من هذه الآراء أن كل شخص ربما يعني يختلف حول مدى استعداده أن يتحدث عن مرضه.
ونعم، نريد أن نعرف كل شيء عن الرؤساء وخاصة عن صحتهم لأسباب مفهومة، ولكن هل هناك حدود يحق للشخص أن يضعها لنفسه فيما يخص صحته الشخصية حتى وإن كان رئيساً؟
وما هي الدوافع وراء إخفاء المرض لدى الأشخاص العاديين؟ وهل فعلا في ذلك فائدة للمريض؟
وهل فعلا تهتمون أنتم بأخبار صحة المشاهير؟ وهل تتغير نظرتكم إلى الشخص بمجرد علمكم بأنه يعاني من مرض ما أم لا؟
شاركونا الحوار.
إكسترا 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 إكسترا. غدا يعرض لأول مرة في مهرجان المملكة المتحدة للأفلام في لندن فيلم وثائقي عن جزيرة يمنية نائية لا يعلم الكثيرون ربما بوجودها، جزيرة تتميز بأنواع نباتية وحيوانية لا توجد في أي مكان آخر على الكرة الأرضية.
نعم، عوامل جغرافية وبيئية أدت إلى عزل هذه الجزيرة على مدى مئات السنين بسبب موقعها النائي في المحيط الهندي بين اليمن والصومال، وبالتالي نمت فيها أشجار غريبة الشكل مثل شجرة تسمى دم التنين والتي يعيد شكلها إلى الأذهان أفلام الخيال العلمي فعلا، وتوجد بها أنواع من الطيور والكائنات التي تأقلمت مع بيئتها الفريدة.
وهذه الجزيرة التي نتحدث عنها أثارت فضول الكثير من الأجانب أيضا عن المنطقة كالمخرج الإسباني كارلس كارديليوس من مدينة برشلونة، وترجم هذا الفضول في فيلم وثائقي ركز فيه على الطقوس والأساطير القديمة التي يؤمن بها سكان الجزيرة.
لنستمع إليه في هذا الحوار الذي أجريته معه قبل قليل يتحدث عن هذا الفيلم.
توجد 350 نوعا من النباتات والحيوانات التي لا توجد في أي مكان آخر في العالم.
Very strange trees, very strange bird.
أجبان بزمان طاهر من العديات.
They have a unique culture there.
الناس يتحدثون بلغة مختلفة تماما عن بقية الدول العربية. ثقافتهم مزيج من التأثيرات العربية والأفريقية. مثلا لهم معتقدات وطقوس تتعلق بالأساطير والسحر.
They keep believing in magic. Winterview, for example, Macaulay, that is a.
التقينا أحد المعالجين التقليديين واسمه ماكولي، وهو يخلص الناس الذين سكنهم الجن، ويستخدم هذا المعالج أدوية مستخلصة من الأشجار من شجرة دم التنين الموجودة هناك.
أعرف هذا أقل شيء معنا وأفضل معنا بالأشجار النادرة ولها مصلحة وفائدة لأهلها.
I have the feeling that some years ago.
لدي اعتقاد أن الناس كانوا يؤمنون أكثر بهذه المعتقدات في الماضي، أما الآن فقد أصبح للإسلام تأثير أكبر فظهرت طقوس هي مزيج من الإسلام ومن الطقوس القديمة.
I feel a bit sad when because I love this kind.
بسبب حبي لمثل هذه المعتقدات أشعر بشيء من الحزن عندما أرى أنها في طريقها إلى الزوال، ولكن أرى أيضا أن التحول والتغير شيء طبيعي. وعندما افتتح المطار عام 1999 أرى أن الجزيرة أصبحت تنفتح على العالم وتتواصل مع محيطها، وسهل ذلك دخول أفكار دينية بل وأفكار رأسمالية إلى الجزيرة التي تأثرت برياح التغيير.
كان هذا المخرج السينمائي الإسباني كارلس كارديلوس يتحدث عن فيلمه حول جزيرة يمنية نائية لها سحرها الخاص بها. نسألكم اليوم عن اسمها،
وأول من يتوصل للإجابة الصحيحة كالعادة سنذكر اسمه في نهاية البرنامج.
اتصلوا بنا الآن في بي بي سي أكسترا على الرقم التالي مفتاح بريطانيا 44 20 77 650 211 أو بالرسائل النصية SMS مفتاح بريطانيا 44 79 ألف 40 40 7. ويمكنكم أيضا أن تشاركونا بالإيميل bbcextra@bbc.co.uk. اتصلوا بنا الآن وشاركوا في بي بي سي أكسترا.
والآن إلى إكسترا إنجليش مع أليس وهالة.
معكم بي بي سي إكسترا إنجليش.
في أكسترا إنجليش اليوم نتحدث عن ازدهار في إنتاج النفط Oil Boom في مناطق عدة في الولايات المتحدة ومعي أليس. هاي أليس.
هاي هالا. This is what's been called the shale gas revolution in the United States.
تتمتع الولايات المتحدة مؤخرا بازدهار في إنتاج النفط بسبب استخدامها أساليب أكثر فعالية في استخراج الغاز الصخري Extracting Shale Gas وهو غاز طبيعي ينشأ في الصخور العميقة تحت سطح الأرض وتتمتع الولايات المتحدة بما يمكن تسميته طفرة نفطية Oil Boom لنستمع إلى دانيال رومو مدير مطعم في أوكلاهوما يقدم مأكولات للعاملين في حقول النفط Oil Workers
The oil industry disappeared tomorrow. We would definitely feel it. Everything that I see, people just keep drilling more and more and more, and it's non-stop. When it's booming. When it's busting, busting the oil industry. Right now, it's just booming.
دانيال رومو قال إن صناعة النفط oil industry في ازدهار booming في الوقت الحالي.
Yes, he says it's booming. All around him, he's seeing drilling more and more and more.
Lots of drilling. تقوم شركات النفط, oil companies, بالحفر, drilling أكثر وأكثر للبحث لاستخراج الغاز الصخري, shale gas. ونتيجة لذلك, انخفضت أسعار النفط, price of oil.
And he says the drilling is non-stop. It's not stopping. It doesn't stop.
ولكن مع كل ازدهار, بوم عادة ما يأتي الأفول أو الخسارة وتؤدي إلى إغلاق الشركات ويسمى ذلك بالإنجليزية bust خاصة في صناعة النفط
That's right. Daniel Romo says when it's boom, and when the industry goes bust, it's bust.
نعم يعني بالرغم من أن مطعمه يشهد مرحلة ازدهار booming إلا أنه لو انخفضت أسعار النفط بشكل كبير drops too low ستوقف الشركات كل عمليات الحفر drilling وتدخل المدينة في مرحلة الأفول أو الخسارة bust.
The rise in the use of shale gas in the US has had a huge impact on producers all over the world.
نعم كان لذلك عظيم الأثر huge impact على منتجي النفط oil producers في مناطق أخرى في العالم خاصة الشرق الأوسط طبعا Middle East وروسيا Russia بعدما أصبحت الولايات المتحدة تتمتع باكتفاء ذاتي self-sufficient لنستمع مرة أخرى إلى دانيال رومو مدير مطعم في أوكلاهوما يقدم مأكولات للعاملين في حقول النفط
The oil industry disappeared tomorrow. We would definitely feel it. Everything that I see, people just keep drilling more and more and more, and it's nonstop. When it's boom, it's booming. When it's busting, busting the oil industry. Right now, it's just booming.
BBC Extra English.
Extra English.
On BBC Extra.
وننتقل مباشرة إلى آرائكم عبر الهاتف تنضم إلينا من الأردن سميرة أهلا بك أنت لديك قصة مع المرض وإخفائه أخبرينا
مساء الخير
مساء النور
حسيت بصراحة قبل فترة هيك بأعراض زي صار عندي زي أكياس أو هيك شغلات فغير من يعني تأثر على صحتي شوية فرحت أنا عملت عند الطبيب سونار وهيك فكان لازم يأخذ خزعة ويعني والخزعة كان بدها وقت شوي في المختبر فخلال هاي الفترة يعني ما بقولكم قديش كنت قاعدة على أعصابي وعم بستنى بنتيجة الفحص يعني كان الوضع كتير مزعج يعني
وهل أخبرتي أحد بالموضوع؟
هلا في شغلات بتصير لما الواحد يخبر او ما يخبر يعني في ناس مثلا بيخبروا بحسوا انه اللي حواليهم عم بيعملوا لهم باك اب عم بيشجعوهم او بيخففوا عنهم بالضبط في احيانا الناس لا بتصيروا يفتوا اعمل هيك وسوى هيك وادهن زيت زيتون مش عارفه شو فمرات الواحد بيقول لا خليني ما احكي احسن بس احيانا العيله بتكون كتير يعني سبورت تعطي كتير سبورت كتير قوي في هلا مثلا بالنسبه للمشاهير هلا صار في اوبرا طلعت اشاعه كتير قوي انها مريضه وأوبرا بالنسبة لكتير ناس هي آيدل يعني هي عبارة عن آيكون كتير مهمة فأنا حبيت كتير أتبع أخبارها حتى رجعت للويب سايت تبعها وهيك وحسيت أن الموضوع يعني يمكن
بهمك ويعنيك يعني
أكتر. بالضبط، كتير هم من الموضوع لأنه هي أثرت علي شخصيا كتير، يعني أعطتني كتير دعم ويعني سيرت حياتها. والشغلة الثانية إنه هي صاحبة مليارات طبعا، وقالت راح أتبرع في جزء من مليارات للمعجبين، فقال واحد خليه يشجعها بركي طلع له طرطوشة
أو هيك. أوكي، نتمنى لك حظ سعيد مع متابعة هذا الموضوع. سميرة شكرا على المشاركة.
شكرا لك، أهلا.
ومعنا الآن من الكويت مراد. أهلا بك مراد، أنت ترى أن المجتمع هو المشكلة وليس الفرد يعني؟
نعم صحيح، أنا لي تجربة سابقة في مرض زوجتي. المشكلة أن المجتمع ينظر للمريض بعين الشفقة وهيك شيء، يعني بيأثر سلبيا على المريض.
طب ماذا كانت تجربتك تحديدا؟ ماذا حدث لك يعني؟
تحديدا زوجتي كان في فيها أعراض خدر، كان في اشتباه لمرض اسمه MS الصلب الوحيد. هذا المرض عمل ازدواجية النظر لدرجة شبيهة بالحول، وعمل عدم توازن في المشي. فالناس لما تشوف هيك تقول هاي لا سمح الله فيها شيء بالمرض، فيها شيء يعني من الأمراض الخبيثة والعياذ بالله. فتعلمت من هاي التجربة أنه ما أخبر أي بني آدم إلا المقربين جدا جدا أو أصحاب الخبرة من دكاترة أو أطباء فقط لا غير، ناس تفضل ما حدا يعرف.
نعم، لأنها فعلا تلقت تعليقات من الناس يعني قبل أن
طبعا
مما يزيد من توتر ربما. نعم
صحيح، والمشكلة أنه من حدا لحدا ثاني صار المرض يكبر والثانية بتكون طيب. شغلة بسيطة فمن حدا لحدا
يجعلوها أخطر مما هي. نعم. نعم شكرا مراد، شكرا لإطلاعنا على هذا الموضوع. شكرا.
معنا أيضا سعاد من ليبيا. سعاد أنت أهلا بك معنا، كنت مريضة واخترت إخبار عائلتك وأطفالك بالمرض بدلا من إخفائه عليهم، الإخفاء عليهم، لماذا يا سعاد؟
اخترت الإفصاح عن مرضي حتى أن يدعموني أسرتي ويكونوا معاونيني، يعني يكونوا سبورت لي. وبعدين أنا نؤمن بالدعاء والإيمان بالله، يعني نحب كل إنسان يدعي لي باش نشفى. وبعدين كان ما نخبروش مجتمعنا وأسرنا، ما يزيدش الوعي بالنسبة للأمراض السرطانية.
وتقولين في رسالاتك لديك صديقة اختارت العكس، اختارت إخفاء مرضها، لماذا في رأيك؟
هي عندها ممكن شخصيتها ما تحبش تكون عندها شعور بالنقص، يعني عندها في جسمها حاجة نقصتها أو تحسها كأنها يشفق عليها المجتمع كان أخبرتهم، فاختارت أنها تقعد برا في البلاد ورا وكملت علاجها وجت، وبعدين عودها المرض وهي انتقلت وكلهم الناس عرفوا، وكانت يعني محتاجي لها صغارها كان قاعدة بحداهم ونسيتهم وقضت الأيام الأخيرة معاهم يعني.
يعني فقط نعم. شكرا لك سعاد على مشاركتنا في بهذه التجربة. هناك المزيد من الرسائل سوف نقرأها خلال هذا البرامج أو خلال هذا البرنامج على مستمعينا، لكن سوف نتوقف لدقيقتين فقط نستمع لموجز أهم وآخر الأخبار من بي بي سي ثم نواصل فقرتنا. Extra. BBC Extra. Extra. وفي بي بي سي إكسترا معكم مستمعين اليوم هلا صالح وكريمة كواح.
نعم، أصدرت هيئة الإذاعة المصرية قراراً بمنع أغاني المطرب حمزة النمرة من جميع الإذاعات المصرية الرسمية. ذاع صيت هذا المغني الشاب إبان الثورة المصرية في 25 من يناير بأغنية الميدان.
وقد تحدثت قبل قليل مع مراسلة بي بي سي في القاهرة مهل جمل، وسألتها أولا من هو حمزة النمرة وما هو تفسير الإذاعة المصرية لمنع أغانيه على أثيرها.
بالنسبة لحمزة النمرة هو مطرب مصري وأغانيه ذات طابع اجتماعي إنجاز التعبير، وأحيانا تدعو إلى ما يعتبر تنمية بشرية كان في بعض الأحيان الأخرى كان يدخل الأغاني ذات الطابع السياسي، وتحديدا منذ ثورة 25 من يناير بالنسبة لأغانيه، فإنها لم تكن تذاع بالشكل الكبير على الإذاعة المصرية، ولكن شأنها شأن أي أغنية تذاع على الإذاعة المصرية وكذلك على باقي الإذاعات الخاصة، وكان ينتشر ربما أكثر عن طريق الإنترنت والإذاعات الخاصة. قصته بالنسبة لقرار المنع، فإنه حدث هذا القرار فجأة من قبل الإذاعة المصرية أنها منعت بث أغانيه عليها. رئيس الإذاعة المصرية عبد الرحمن رشاد حينما تحدثنا إليه رفض أن يكون قرار المنع دي دافع سياسي.
طيب ما رأيك مها نستمع إلى تصريح رئيس هيئة الإذاعة المصرية عبد الرحمن رشاد لبي بي سي ثم نواصل الحديث معك؟
تفضلي.
نحن لا نعرف بالفنان إلا التزامه الفني، وبالتالي حمزة نمرة غير معتمد في الإذاعة والتلفزيون حسب قواعد لجان الاستماع الموحدة في اتحاد الإذاعة والتلفزيون. أنا الحقيقة كل عدة أشهر بعمل شبه يعني متابعة للمطربين المعتمدين عشان لا تتسرب أغنيات غير معتمدة من لجنة النصوص أو من لجنة الاستماع الموحدة، وبالتالي سر وقف أغنياته إنه أغنياته أحيانا بتتسرب إلى بعض البرامج دون اعتماد نصوص أو اعتماد لجنة الاستماع الموحدة. ليس حمزة نمرة فقط، وإنما العديد من المطربين والمطربات، إن احنا بنعمل زي ما قلت لك عملية فرز، عملية تصويب، عملية استماع.
طيب مها هو يقول أن منع حمزة نمرة يعود إلى أنه غير مسجل بلجنة النصوص في الإذاعة المصرية، ماذا يعني ذلك؟ وهل كل مطرب يعني تبث أغانيه في الإذاعة يجب أن يكون مسجل، وما المانع أن يسجل حمزة نمرة؟
يعني في هذه النقطة تحديدا حينما سألنا رئيس الإذاعة المصرية قال إن هذه اللجنة مكلفة بمراقبة المحتوى من أجل مراقبة الصوت والمحتوى وكذلك أيضا ما يجرى يعني أو ما يخرج من كلمات هذه الأغنية، وبعد ذلك تعرض على لجنة الاستماع الموحدة ثم يجاز المطرب. ولكن في حالة حمزة نمرة يبدو أنه لم يمر على كل هذه الإجراءات، وبمراجعات يقول عبد الرحمن رشاد إنها تحدث كل عدة أشهر، فإنهم اكتشفوا أن أغانيه ليست مجازة، وهذا يعني طابع في الإذاعة المصرية أنها لا تذيع سوى الأغاني المجازة، وهذا غريب أيضا، لأن يعني ربما ذكر لنا عبد الرحمن رشاد أن ماهر العطار، ليلى نظمي، عبد الحليم حافظ، كل هؤلاء لم يعني تعرض أغانيهم إلا بعد إجازتهم وعرضهم على هذه اللجنة. وبالتالي بالنسبة للواقع الحالي هذا الأمر غريبا نوعا ما، أن يفاجأوا بأن شخصا ليس مجازا وهم كانوا سابقا يعرضون هذه الأغاني. يعني هذا الأمر مثير للجدل، وحتى أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن البعض رأى في ذلك أن وراءه هدفا سياسيا، أن حمزة نمرة بالذات له آراء سياسية كانت تخالف إلى حد ما وجود الحكم ذي الطابع العسكري في مصر. يعني حينما خرج في ثورة يناير كان يقول ذلك، وأيضا بعد الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي كان له رأي أيضا في هذا الأمر.
ما هو هذا الرأي؟
يعني هو بطبيعة الحال هو كان يرفض وجود ما يسمى بحكم عسكري في مصر، وكان يعارض ذلك، ويعني ربما عبد الرحمن رشاد نفى أن يكون لآرائه السياسية علاقة بمنعه من الإذاعة المصرية، ولكن أغانيه تشير إلى ذلك حتى بطريقة أو بأخرى. حاولنا التواصل مع حمزة نمرة في حد ذاته، ولكنه رفض أن يعلق على الأمر حتى يعني يتوافق مع الشركة المنتجة له على بيان موحد للرد على قرار منعه من الإذاعة المصرية.
طب يعني في خلال هذه المراجعة التي قامت بها الإذاعة على حد قول رئيس هيئتها، هل هناك أغاني أخرى أو فنانين آخرين منعت أغانيهم؟
يعني بالنسبة للأغاني تحديدا، ربما لا توجد حالة صريحة كما حدث مع حمزة نمرة حتى الآن يعني بهذه الطريقة، ولكن يعني ربما من وقت لآخر هناك بعض الأغاني التي يعني يتحدثون عنها، وربما الأبرز ما جرى في حق خالد أبو النجا، وهو ممثل مصري شهير حينما انتقد الرئيس المصري وانتقد حكمه، فخرجت وسائل الإعلام تنتقد في المقابل خالد أبو النجا وتقول إنه أو تتحدث عن حياته الشخصية وتتهمه ببعض الاتهامات، على الرغم من أنه فاز أيضا بجائزة أحسن ممثل في مهرجان السينما الأخير بالقاهرة، ولكن هذا لم يشفع له أيضا إلا أن ينتقد في حياته الشخصية بسبب آرائه السياسية. يعني ربما كان هذا أبرز ما جرى حتى الآن في حق فنانين آخرين في مصر.
كانت هذه مها الجمل مراسلة بي بي سي في مكتب القاهرة.
شاركونا الحوار.
أثار مفتشون تابعون لوزارة التعليم في بريطانيا جدلاً عندما انتقدوا إحدى المدارس الابتدائية لأن جميع تلاميذها من البيض فقط، وحسب المفتشين عدم الاحتكاك بأطفال من أصول عرقية أو ثقافية مختلفة يؤثر سلباً على نمو الطفل ثقافياً.
ومن هنا قرر المفتشون إعطاء المدرسة درجة جيد بدلاً من ممتاز لمجرد أنها لا تضم تلاميذ ببشرة سمراء أو سوداء، إلا أن المدرسة رأت أن نقص درجتها كان ظلماً لأنها تقع في قرية وكل سكان هذه القرية تقريباً من البيض.
مستمعين، عندما كنتم في المدرسة هل كان جميع الأطفال من نفس الجنسية والعرق أم أن الفصل كان يضم أطفالاً ينتمون إلى ثقافات أخرى؟
يعتبر بعض خبراء التعليم أن اختلاط الطفل مع أطفال من ثقافات أخرى له فائدة كبيرة، هل تتفقون مع هذا الرأي؟
نعم، وهل تتذكرون طفلا معينا ربما قد تعرفتم عليه وكان من دولة أخرى أو عرق آخر، وماذا تتذكرون بالتحديد عن هذا اللقاء؟
هل ترون أن الأطفال أكثر انفتاحا لتقبل العادات أو الأفكار المختلفة، وهل هذا يعد موقع قوة للطفل مقارنة بالكبار أم بالعكس هو موقع ضعف؟
شاركونا الحوار. يعرض لأول مرة في مهرجان المملكة المتحدة للأفلام في لندن فيلم وثائقي عن جزيرة يمنية نائية لا يعلم الكثيرون بوجودها أصلاً، ولكنها تضم أنواعاً من النباتات والحيوانات لا توجد في أي مكان آخر.
انعزلت هذه الجزيرة عن العالم لمئات السنين بسبب موقعها الجغرافي النائي في المحيط الهندي بين اليمن والصومال، وبالتالي نمت فيها أشجار غريبة الشكل مثل شجرة دم التنين والتي يعيد شكلها إلى الأذهان أفلام الخيال العلمي، وتوجد بها أنواع من الطيور والكائنات التي تأقلمت مع بيئتها الفريدة.
نعم، ومن ضمن هذه مثلا الأشجار الغريبة جدا هذه شجرة دم التنين بالتحديد، لو قطعت مثلا جزء من جذع أو فرع هذه الشجرة يخرج منها ما يشبه الدم الأحمر، ولذلك سموها بهذا الاسم. ومن أخرج الفيلم هو كارلس كاردلوس، وهو إسباني من مدينة برشلونة، وركز في الفيلم على الطقوس والأساطير القديمة التي يؤمن بها سكان هذه الجزيرة. لنستمع إليه في هذا الحوار الذي أجريته معه قبل قليل.
توجد 350 نوعا من النباتات والحيوانات التي لا توجد في أي مكان آخر في العالم.
Very strange trees, very strange bird.
عجبان بزمان طاهر من العديات.
الناس يتحدثون بلغة مختلفة تماما عن بقية الدول العربية. ثقافتهم مزيج من التأثيرات العربية والأفريقية. مثلا لهم معتقدات وطقوس تتعلق بالأساطير والسحر. التقينا أحد المعالجين التقليديين واسمه ماكولي، وهو يخلص الناس الذين سكنهم الجن، ويستخدم هذا المعالج أدوية مستخلصة من الأشجار، من شجرة دم التنين الموجودة هناك.
أعريب هذا أقل شيء معنا وأفضل معنا بالأشجار النادر، ولها مصلحة وفايدة لأهلها.
كان هذا المخرج السينمائي الإسباني كارلس كاردلوس يتحدث عن فيلمه حول جزيرة يمنية نائية لها سحرها الخاص بها.
نسألكم مستمعين عن اسم هذه الجزيرة التي تضم مئات الأنواع من النباتات والكائنات التي لا توجد في أي مكان آخر من الأرض،
وسنذكر اسم أول من يتوصل إلى الإجابة الصحيحة في نهاية هذا البرنامج.
شاركونا في الحوار على فيسبوك على BBC مسافة XDRA أو على تويتر BBC XDRA كلمة واحدة. شاركونا الحوار أو ابدأوه أنتم على فيسبوك أو تويتر.
والآن إلى الصحف، وفي الصحف اليوم خبر من صحيفة التايمز عن أم هولندية ذهبت إلى مدينة الرقة في سوريا لتستعيد ابنتها التي لا يتجاوز عمرها 19 عاما. وحاولت الأم التي تدعى مونيك مرتين إنقاذ ابنتها التي سمت نفسها عائشة بعد أن تحولت إلى الإسلام، والتي وقعت في حب أحد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، والتي كانت تنظر إليه حسب وصف والدتها على أنه يشبه الأبطال الأسطوريين مثل روبن هود مثلا، الذي كان يسرق من الأغنياء ليعطي للفقراء. فهذه كانت نظرتها إليه. والوالدة حاولت مرتين أن تذهب إلى سوريا لاستعادة ابنتها. في المرة الأولى حاولت عبور الحدود بين سوريا وتركيا، ولكنها اضطرت للعودة إلى هولندا ثانية بدون ابنتها. ولكنها قررت المحاولة للمرة الثانية بعد أن تلقت إحدى صديقات ابنتها رسالة منها عبر خدمة واتساب تقول فيها أنها تريد مغادرة الرقة وسوريا والعودة، ولكن لا تستطيع ذلك بدون مساعدة. وهذا ما حفز الوالدة إلى الذهاب مرة أخرى إلى سوريا بحثا عن ابنتها، وبالرغم من أن الشرطة نصحتها بعدم الذهاب بسبب المخاطر التي ستواجهها، ولكنها قالت لبعض الأصدقاء إنها هناك أشياء في هذه الحياة الشخص مضطر أن يفعلها ولازم يفعلها.
نعم، ومن حسن حظ الإبنة أن الأم لم تستمع إلى الشرطة. يلعى من أم شجاعة. الحافلة رقم 2 هي أول حافلة في بريطانيا تعمل بفضلات البشر والقمامة، وأيضا بمياه الصرف الصحي، وستقوم بأول رحلة لها اليوم هنا في بريطانيا. وسيلة النقل
هنا
نعم هنا بين مدينتي بريستول وباث. ولماذا تقولينها هنا بهذه الطريقة يا هلا؟
لأنه تخيلت ربما سأضطر إلى ركوب هذه الحافلة.
هي حافلة تتسع لأربعين شخصا طبعا، يمكنك أن تركبي بها، وهي وسيلة نقل كغيرها، وهي وسيلة رائعة يعني حسب رأيي. محركها يشتغل بغاز البايوميثان المستمد من إعادة تدوير الفضلات وأيضا مياه الصرف الصحي وبقايا وكل البقايا العضوية يعني بشكل عام. وصاحب هذا الإنجاز هو مصنع قريب من هذه المدينة. فقط أعطيك فكرة على قدرات هذه الحافلة. ملء خزان بنزين هذه الحافلة يحتاج إلى بقايا عضوية من 5 أشخاص على مدى سنة كاملة.
يعني لا تحتاج إلى الكثير.
نعم، بل هي تقدم لنا الكثير، وهي الكمية التي يمكن أن تمول أو تمون الحافلة لتتحرك على مسافة 190 كيلومترا أو ميلا عفوا. رئيس شركة جينيكو التي تقوم بتحويل مياه الصرف الصحي والبقايا العضوية إلى طاقة نظيفة، محمد صديق، قال لصحيفة الديلي تيليغراف التي قرأت بها هذا الخبر أن هذه الحافلات ربما هي أول حافلات تعمل بفضل الأشخاص المحليين، وربما بفضل الأشخاص، يعني مصدر طاقة هذه الحافلة هو الزبون نفسه الذي هو يقل هذه الحافلة. وهذه الشركة أطلقت أيضا هذا الأسبوع مشروع لتزويد 8300 منزل بهذا الغاز النظيف، ليس هنا في لندن نعم، ولكن في تلك المنطقة.
يعني نحن فعلا لا نحتاج يعني إلى النفط فعلا، يعني
في المستقبل ربما البعيد.
نعم. طيب، هناك خبر من صحيفة The Independent عن نشر تسجيلات فيديو لأول مرة لطقوس الانضمام إلى المافيا في إيطاليا، وكانت هذه الطقوس سرية للغاية حيث أنه لم يتم تصويرها أبداً، وسوى كشف بعض تفاصيلها فقط من بعض من الأعضاء السابقين الذين شهدوا ضدها في المحاكم. ويظهر في هذا الفيديو الجديد بعض أعضاء عصابة المافيا في صقلية، وتدعى العصابة هناك إندرانجيتا، أثناء ضمهم إلى قسم النخب في هذه العصابة. فطبعا إضافة إلى هذه العصابة هناك أيضا مثل لجنة نخبوية يطلقون عليها اسم سانتا، ويطلب منهم خلال الفيديو أن يرددوا قسماً بدايته هكذا: والآن في هذا المساء المقدس وتحت ضوء النجم وبهاء القمر، ومثل هذه الكلمات
الرومانسية.
والغريب هنا أيضاً الإشارة إلى أن المساء مقدس يعني. ويقول الخبر أيضاً أنه هناك بعض الطقوس الأخرى يتم الإشارة فيها إلى أحد الملائكة الذين يفترضون أنه يحمي هذه العصابة. ولماذا هذه المفارقة؟ يقول بعض الخبراء أن هذا مؤشر على تأثر المافيا بالماسونية في 70s القرن الماضي، ولهذا السبب هناك إشارات إلى الدين يعني.
وحسب ما نراه عن الصورة التي تعكسها لنا على الأقل أفلام هوليوود عن المافيا، وخاصة أن المافيا الإيطالية، أنهم رجال ونساء يهتمون كثيرا بالعائلة وأيضا بالدين ويذهبون إلى الكنيسة، فلا أتعجب من وجود
صحيح
ملائكة وإشارات يعني إلى القدسية في هذه الطقوس أيضا.
نعم. وفي نهاية القسم يقول لهم أحد الزعماء العصابة، يقول: عليكم بأداء قسم تتعهدون فيه بعدم مخالفة قوانين العصابة، ولو قمتم بذلك ماذا يحدث؟ عليكم قتل أنفسكم إما بالشرب السم أو الرصاص.
هناك خبر أخير وبسرعة من صحيفة الغارديان عن فيلم جديد للأطفال مشتق من قصة للأطفال حول دب يدعى بادينغتون. ربما هالة تذكر هذا الدب، وهو جزء من طفولتها هنا في بريطانيا.
نعم، وما كنت يعني أتذكر أن كنت أحب هذه القصص بسبب بعض الرسومات أيضا في هذه القصة. والغريب في الفيلم أنه يشير إلى شيء لم أكن أعرفه عن هذا الدب، وأنه لم يكن دب بريطاني الأصل، ولكنه سافر إلى بريطانيا، كان مهاجرا من دولة البيرو في أمريكا اللاتينية. وهذا الفيلم يركز على هذا الجانب من شخصيته، ويبدأ الفيلم بسفره إلى بريطانيا، وبعد الوصول يكتشف أن كل أفكار المسبقة التي كان يحملها عن بريطانيا لم تكن صحيحة. مثلا يقول: ليس كل الناس يرتدون القبعات، وليس كل الناس يسلمون على بعضهم البعض.
طيب أتوقع أن يكون وهذا واحد من أكثر أفلام أعياد الميلاد نجاحا في هذا الشتاء.
خودت کردی خوشش نوشته هر کیارش خوشگله چشتو بهشته های شیری جونم های شیری نامرام گر بخوای بوسم ندی به زور میستونم گر بخوای بوسم ندی به زور میستونم بلال بلالم سی خودت کردی
کردی کبابم
سی خودت کردی
بلال بلالم
سی خودت کردی
نستمع إلى أغنية بصوت زهرة جويا، وهي مغنية فارسية ولدت في مدينة مشهد بإيران، ووالد جويا كان أفغانياً ووالدتها إيرانية، وقد سافرت إلى أوروبا من أجل تعميق دراستها في الموسيقى.
وننتقل من هذه الأغنية إلى الاتصالات الهاتفية، وينضم إلينا على الهواء حسني. أهلا بك معنا اليوم، نتحدث عن فائدة اختلاط الأطفال في المدارس بثقافات أخرى. هل أنت تؤيد ذلك، وهل كان لك في طفولتك مثل هذه البيئة المختلطة والغنية بثقافات أخرى؟ تفضل.
بالنسبه لي انا شخصيا الجزء يعني الجزء ده هو انا فعلا اتولدت في اسكندريه في حته اسمها حط اليهود، وكنت بشتري البيت، كان في تاجر اسمه عازر وكنت بشتري منه الحاجه بتاعتنا، واشتغلت في الصيف عند واحد برضو يهودي اسمه فيتا في محل ساده في اسكندريه، وصاحب البيت بتاع اللي احنا كنا ساكنين فيه اسمه حسين البلعزي من بني وليد في ليبيا. فانا اتخلقت في بيئه متعدده الثقافات، اتعلمت ان في ناس لهم لغه غير لغتي، ولهم عادات غير عاداتي، ولهم دين غير ديني. فاصبح عندي دلوقتي ما عنديش عمليه التنافر مع الاخرين، اصبح في من غير ما احس.
وهل لا تزال حسني بسرعه هذه البيئه المتعدده التي نشات فيها لا تزال موجوده في حارتك ومدينتك الان؟
ما موجودة وبكثرة، لأن إحنا في اسكندرية العالم كله بيمر بينا، بنتعامل مع جميع الجنسيات التي لا تخطر على بال.
شكرا.
بتعمل
حسني للأسف سنفتح المجال لمستمعين آخرين، شكرا جزيلا لك.
نعم، ومعنا أيضا نسرين من النرويج. نسرين، أنت أيضا مثل حسني تربيتي في بيئة مختلطة، يعني حدثين عن ذلك.
للأسف يبدو أننا فقدنا نسرين.
هناك العديد من الرسائل يعني وآراء مختلفة. مثلا محمد من السودان يقول لا يتفق مع أن الطفل يجب أن يربى في بيئة مختلطة، لأن كل منطقة وكل بلد وكل أسرة لها ثقافاتها.
ومعنا الآن عزيز من المغرب. أهلا بك عزيز، ما رأيك في الموضوع؟
أهلا وسهلا، تحية لكم من عاصمة الأرجان بالمغرب. الإشكال هنا كيف يمكن أن نطرح إشكال أساسي، وكيف يمكن أن نجعل الطفل يفهم الآخر، وإلى أي مدى يمكن أن نقول أن المدرسة والمجتمع والأسرة تساهم في نقل الأطفال من خصوصياته الهوياتية والثقافية، أي إلى كل ما هو محلي إلى ما هو وطني لتصل إلى ما هو دولي.
طيب أنت عزيز في طفولتك، نعم، هل كانت لك، نعم، هذه الفرصة؟ هل كنت في بيئة مدرسية متنوعة أم لا؟
بطبيعة الحال المدرسة بتنوعاتها الثقافية ما بين الأمازيغي ما بين العربي، حتى وإن قلت اليهودية بالمغرب منذ هجرتهم إلى إسرائيل، إلا أن المدرسة هنا يجب أن نطرح أساسيا أنها ليست فقط لتكون إنسان يقوم بالحساب، ولكن إنسان يتطلع إلى الجماعة يعيش ماضيه وحاضره وتطلعاته المستقبلية والإنسانية. فنحن كما نحن تربويون بفلسفة أنا تربوي، يجب أن تساهم المدرسة بشكل أو بآخر في إخفاء هذه الحزازات ما بين المكونات المجتمع. فلو قام المجتمع على أساس الحب والفضيلة وكذلك عدم التنافر ما بين المكونات، سيكون هناك تكوين فكري أساسي لدى التلميذ ولدى الطفل.
شكرا لعزيز من المغرب.
هناك العديد من الآراء أيضا حول هذا الموضوع، ولكن لدينا وقت فقط للإجابة عن السؤال.
نعم للأسف.
سألناكم مستمعين عن اسم الجزيرة اليمنية النائية التي تضم 350 نوعا من النباتات والكائنات. الجواب هو جزيرة سقطرى، وأول من أعطانا الجواب هو مهيب حمد من السعودية بواسطة رسالة نصية.
وفي نهاية هذه الحلقة ننقل لكم تحيات المخرجة منال جوهر ومساعدتها توبة خليفي. هنا على الهواء كانت معكم هالة صالح وكريمة كواح.
إلى اللقاء.